إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة أن تؤمن بالمراتب الأربعة: بعلم الله تبارك وتعالى، وبكتابة مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن تؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأن تؤمن بالخلق، أن الله تبارك وتعالى خلق كل عامل وما عمل. مرتبة الكتابة على مقتضى العلم، وفي ضمنها أي في ضمن هذه المرتبة من التقادير أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا هو التقدير الأزلي، وأن تؤمن بالتقدير الحولي أو بالتقدير العمري الأول في يوم الميثاق، وأن تؤمن بالتقدير العمري الثاني عند نفخ الروح في الجنين في الرحم، وأن تؤمن بالتقدير الحولي وهو ما يكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وأن تؤمن بالتقدير اليومي والتقادير كلها دون التقدير الأزلي، إنما هي مؤسسة على ما هو في اللوح المحفوظ. ما الذي يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ هؤلاء أهل الجنة أهل السعادة، وهؤلاء أهل النار أهل الشقاوة. جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. لذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ الآيات: فأما من أعطى واتقى، والحديث في الصحيحين. فالله تبارك وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلق له وما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومعاده ما يكون من حرصه على ذلك. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، كما عند مسلم في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. والحديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما، فما تقتضيه المقادير من السعادة والشقاوة وما هو من سبق المقادير بذلك لا يوجب الاتكال عليه، لأنك لا تعلمه إلا بعد وقوعه، وأنت مأمور ومنهي، فينبغي عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تجتهد في العمل الصالح وأن تجتهد في الابتعاد عما نهاك الله عنه. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الإيمان بالمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله ما اقتتلوا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهذه الآيات وما في الكتاب العزيز سواها في إثبات أن المشيئة لله تبارك وتعالى، وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في نومهم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، كما أخرج ذلك البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي من رواية أبي قتادة رضي الله عنه. لما ناموا في الوادي حتى طلعت الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الجماعة من رواية أبي موسى رضي الله عنه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك حذيفة وأخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وكذلك في حديث الصحيحين من رواية معاوية رضي الله عنه: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. وعند مسلم في الصحيح من رواية أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبله، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي. الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة كثيرة جدا. أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ وهذا سؤال يكثر سماعه من كثير ممن لا يثبت قدمه على الجادة في باب القضاء والقدر. هم يقولون إن الله لا يحب الكفر ولا الكافرين ولا الشرك ولا المشركين ولا العصيان ولا العصاة، ومع ذلك فهذا واقع في كونه بإرادته، فكيف يريد ما لا يحب وكيف يريد ما لا يرضى؟ الإرادة على معنيين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. لابد أن نفهم هذا حتى يستقيم لنا باب القضاء والقدر، وحتى يستطيع المرء أن يفهم ما يحدث في هذا الكون. إرادة كونية قدرية وهي التي بمعنى المشيئة، ولا ملازمة بين الإرادة الكونية القدرية والمحبة، ولا بينها وبين الرضا، بل يدخل في هذه الإرادة الكونية القدرية الكفر والإيمان والطاعات والعصيان، والمرضي والمحبوب والمكروه وضده. فهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وكما في قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هذه إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذه لابد من وقوعها، ولا تلازم بين هذه الإرادات الكونية القدرية والمحبة والرضا، لأن الله قد يريد بالإرادات الكونية القدرية وهي المشيئة ما لا يحبه وما لا يرضى. الكافر آتاه الله تبارك وتعالى مشيئة تحت مشيئته سبحانه، وله الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس على سبيل التخيير، وإنما على سبيل التهديد، لأنه لو كان على سبيل التخيير فإن إنسانا يكفر بالله تبارك وتعالى ثم يأتي يوم القيامة يحتج على ربه سبحانه ويقول: يا رب أنت خيرتني فاخترت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا على سبيل التهديد. المهم أن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان مشيئة تحت مشيئته. العاصي يشاء العصيان، الكافر يريد الكفر. الله تبارك وتعالى كلفه، أمره ونهاه، ثم أعطاه المشيئة والاختيار تحت مشيئته سبحانه، ويكون الثواب والعقاب على حسب اختياره هو، ولا يظلم ربك أحد. فإذا اختار العبد الكفر أذن الله بوقوعه في كونه مع بغضه له من أجل أن يحاسبه عليه. إذن هذه إرادة كونية قدرية، والإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة، ولا تلازم بين الإرادة الكونية القدرية والمحبة والرضا، لأن الله تعالى بالإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة أن يشاء، لأن الله لا يعصى قهرا، لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. الكافر الذي يكفر بالله تبارك وتعالى هو خلق من خلق الله في كون الله، لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريده الله، فيأذن الله تبارك وتعالى له بأن يأتي بهذا الكفر الذي لا يحبه ولا يرضاه من أجل أن يحاسبه عليه، لأنه أعطاه مشيئة تحت مشيئته، وهو يختار بمشيئته تلك الكفر، فيأذن الله بوقوع هذا الكفر في ملكه مع بغضه له ولمن أتى به، ولكن يأذن بوقوعه ويريده إرادة كونية قدرية، لا يحبه ولكنه يأذن بوقوعه من أجل أن يحاسب عليه من أتى به. إذن لا تلازم بين الإرادة الكونية القدرية التي بمعنى المشيئة والمحبة والرضا. يدخل في الإرادة الكونية الكفر والإيمان، ويدخل فيها الطاعات والعصيان، ويدخل فيها المحبوب والمكروه، فهذا أولا. ثانيا، الإرادة الدينية الشرعية، والإرادة الدينية الشرعية بمعنى المحبة، وهي مختصة بمراض الله تبارك وتعالى ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فالله تبارك وتعالى يريد شرعا وديانة أن يتوب عليكم، فإذا أخذتم بما بين لكم وطرق لكم من طرق التوبة تاب عليكم، لأنها لو كانت بمعنى المشيئة ويتوب عليكم إرادة كونية قدرية ما وجد في الأرض غير تائب، لأن المشيئة لا تتخلف، وإنما الإرادة ها هنا إرادة دينية، يعني يحب لكم أن تتوبوا إليه فيتوب عليه، فهذا متعلق بمحابه بمراضيه. هذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية. في الإرادة الكونية قد يقع الانفصال بين الإرادة الكونية والإرادة القدرية، وذلك فيما يبغضه الله، لأن الله لا يحب الفساد، فإذا أراد المفسد في الأرض أن يفسد وأذن الله لفساده أن يقع فالله لا يحب هذا، يأذن به ولا يحب. أما في الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى المحبة، فالله تبارك وتعالى يحب المراد، لأن الله تبارك وتعالى أمر به ديانة وشرعا، ولا يأمر إلا بالحق والعدل والهدى والخير. فإذا أخذ به عبد وأذن الله رب العالمين بوقوعه فقد اجتمعت الإرادتان، الإرادة الكونية لأنه لا بد من الإذن بوقوع ذلك في كونه، وهذا الذي أذن بوقوعه في كونه هو يحبه، فهذه إرادة شرعية، فاجتمعت الإرادتان في محابه ومراضيه، وافترقت الإرادة القدرية عن الإرادة الشرعية فيما يبغضه الله رب العالمين ويكره. تجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية القدرية في حق الفاجر العاصي. قال الله سبحانه داعيا عباده عامة إلى مرضاته، وقد هدى لإجابته من شاء منهم، كما قال: والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام، هذه عامة، هداية عامة، دعوة عامة للجميع، ولكن هداية التوفيق وهي الهداية الخاصة لا تكون إلا لمن أراد، إلا لمن شاء، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فاجتمعت الهدايتان في هذه الآية: والله يدعو إلى دار السلام، هذه هداية الدلالة والإرشاد. الله تبارك وتعالى بيّن للناس سبل الرشاد وحذرهم من طرق الغواية والفساد، فهذه هداية عامة. بل جميع المرسلين أرسلهم الله رب العالمين بالهدايات العامة، فإنهم يبينون للناس الحق والباطل والهدى والضلال، ويدعونهم إلى سلوك سبيل الخير والرشاد والبعد عن سبل الضلال والفساد. فهذا كله أتى به المرسلون، وهي دلالة الإرشاد، وهي الدلالة العامة أو الهداية العامة. وأما هدايات القلوب فهذه لا تكون إلا لله وحده. جمع الله رب العالمين الهدايتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه وتعالى الدعوة، وخص الهداية بمن شاء: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه. بالإرادة الشرعية وأراد فيها بمعنى أحب، أمرنا الله بالصلاة، فمنا من يصلي ومنا من لم يصلي. ففي الإرادة الشرعية قد لا يقع المراد، لأن المراد هنا بمعنى المحبوب، والله أعطى العبد مشيئة فبها يختار، وهي تحت مشيئته سبحانه. فأمر الله رب العالمين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أمر الله رب العالمين بفعل الخيرات وترك المنكرات، فمنا من يأتمر وينتهي، ومنا من يخالف الأمر ولا يجتنب النهي. إذن في الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى المحبة ليس شرطا أن يقع المراد، وهذا أمر مهم، لأنك إن فهمت الفرق بين الإرادتين نجوت من كثير من المحاذير التي تحيط بسالك هذا الطريق في فهم باب القضاء والقدر. الله تبارك وتعالى لما ذكر في القرآن المجيد أن الطيبات للطيبين وأن الطيبين للطيبات والعكس، أن الخبيثات للخبيثين وأن الخبيثين للخبيثات، قد يقول قائل: هذا فرعون أخبث أهل الأرض وتحته امرأة طيب، وهذا نوح ولوط وهما من رسل الله تبارك وتعالى وكان تحتهما امرأتان كافرتان. فأين هو هذا؟ هذه ليست إرادة كونية، لو كانت إرادة كونية قدرية ما اجتمع إلا طيب وطيبة وخبيث وخبيث، ولكنها إرادة شرعية. هذا أمر كقول ربنا تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، وكقوله سبحانه وآتوا الزكاة. هل كل الناس لما أتاهم الأمر من الله أقيموا الصلاة كلهم يصلون؟ منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، لأن الله أحب لهم الصلاة وبين لهم ذلك وبين لهم عاقبة تركها، فمنهم من يفعل ومنهم من لا يفعل. أما لو كانت إرادة كونية بمعنى المشيئة ما تخلف عن الصلاة أحد. فتفهم الآيات في سورة النور ولا يدخل عليك شيء من المحظور، إنما يحاول بعضهم أن يلبس عليك، يقول وأين هذه الآية مما وقع من أن فرعون تحته امرأة طيبة من الطيبات، وتحت الطيبين نوح ولوط امرأتان كافرتان. فيقال هذا أمر توجيه وإرشاد، يأمرنا الله رب العالمين أن يكون الطيب للطيبة وأن يكون الخبيث للخبيث وألا نخلط، ولكن هذا قد يخالف فيكون تحت الطيب خبيثة ويكون تحت الخبيث طيبة. فنفرق بين الإرادتين الكونية القدرية من جانب والدينية الشرعية من جانب آخر. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الخلق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ والله خلقكم وما تعملون. وكذلك في حديث حذيفة الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، هو سبحانه وتعالى مستقل بالخلق، وهذا من مقتضى الإيمان بالربوبية. فمعنى أن تؤمن بربوبية الله تبارك وتعالى أن تؤمن بتفرده تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فإذا آمنت بذلك فقد آمنت بربوبيته تبارك وتعالى، فهو متفرد بالخلق. ومع ذلك فقد جعل الله تبارك وتعالى للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. قال تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقال سبحانه ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، وأثبت للعبد إعدادا بإرادته. كذلك توجه الأمر والنهي إلى العبد، لو لم يكن له اختيار وقدرة لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق، وهو مخالف لقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تبارك وتعالى وجه إلينا الأمر والنهي، فلو أن العبد لم تكن له مشيئة ولا إرادة لكان توجه الأمر والنهي إلى العبد تكليفا بما لا يطاق، والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك مدح الله تبارك وتعالى المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وكان ذم المسيء ظلما، والله منزه عن العبث والظلم. يعني إذا لم يكن للعبد إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، وقد مدح الله تبارك وتعالى المحسنين، لو كان العبد مجبورا على الإحسان ثم يمدحه الله تبارك وتعالى على ما هو مجبور عليه فهذا عبث، والله منزه عن العبث. وكذلك إذا كان العبد مجبورا على فعل السيئات والوقوع في المعصيات ثم يذمه الله تبارك وتعالى على ذلك ويعاقبه مع أنه مجبور على فعل ذلك فهذا ظلم، والله منزه عن الظلم. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لولا أن الفعل فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل، لأن العبد إذا كان مجبورا على الفعل فما الحكمة من إرسال الرسل إذن؟ يعني إذا جاء الرسول فيقول افعل كذا ولا تفعل كذا، والعبد مجبور على فعل كذا ومجبور على ترك كذا لما يتعلق بالأوامر والنواهي، فهل هذه حجة قد قامت على العبد؟ فحينئذ لا تكون حجة العبد على الرب تبارك وتعالى قد بطلت، بل تكون الحجة قائمة، لأنه يقول يا رب أنت أرسلت إلي الرسول يأمرني وينهاني فيما لا أستطيع أن آتي به ولا أن أنتهي عنه، لقد أجبرتني على فعل كذا وأجبرتني على ترك كذا، وأنا في الحالتين لا أستطيع إلا أن أفعل أو أترك، فما الحكمة إذن من إرسال الرسل؟ لابد أنك مختار فيما أنت مختار فيه، ولك مشيئة وإرادة تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، فيحاسبك كل محاسب، فمحاسب على هذه الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى تحت مشيئته سبحانه بمشيئة العبد واختياره. كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، والعبد يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يجبر عليه، فلا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، لأن العاصي يقدم على المعصية باختيار من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله إلا بعد وقوع مقدوره، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ هذا أمر مهم، فالإنسان إذا احتج بالقدر على المعصية يقال له اتق الله تبارك وتعالى ولا تفعل كذا، فيفعل ويقول كتبه الله عليه، فنقول له أنت لم تعلم أنه كتبه عليك إلا بعد أن وقعت فيه، لأن قدر الله لا يعلم إلا بعد وقوع مقدوره، فكيف تحتج بشيء كنت به جاهلا؟ وكذلك أوامر الله تبارك وتعالى كالصلاة وغيرها، العبد مأمور بإتيانها، فإذا ترك ثم احتج بالقدر يقال له من أين علم أن الله قد قدر عليك ذلك قبل وقوعه وأنت لن تعلم قدر الله تبارك وتعالى فيك إلا بعد وقوع مقدوره عليك؟ هذا أمر كما ترى من المغالطة بمكان عظيم، فعلى الإنسان أن يفهم هذا الباب، لأنه إذا لم يفهم فلن تستقيم حياته حتى فيما يتعلق بأمور المعاش وبالأحوال الحياتية التي يأتيها الإنسان ويتركها ويأخذ بها ويصدف عنها، فلا يمكن أن يستقيم له قدم على طريق حتى يفهم هذا الباب فهما صحيحا. هناك أمور جعلها الله تبارك وتعالى تحت مشيئته لمشيئته، وأنت فيها فاعل مختار أثبت الله لك مشيئة تحت مشيئته وإرادة تحت إرادته، فلا تتعامى عن هذا ولا تتصامم، واتق الله ربك وأنت مسؤول عما تلفظ به وما تأتي به من حركة أو سكون، وكذلك ما يعتمل في صدرك ويهجس به عقلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم آتي نفسي تقواه وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاه. أخرجه مسلم من رواية زيد بن أرقم. كما مر الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فيقول إنسان الشر مخلوق لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول والشر ليس إليك، الله خالق كل شيء والشر نسبي، فما يكون شرا بالنسبة لفلان يكون خيرا بالنسبة لغيره. حتى في المصيبة التي سماها الله مصيبة وهي الموت، فأصابتكم مصيبة الموت سماه مصيبة، هذا الموت الذي هو مصيبة يكون نفعا لآخرين. يعني إذا مات ميت ودعك من البكاء والعويل وما أشبه، فهؤلاء الذين يبكون يستفيدون من الميت يتوارثون فيه. ثم كذلك أمور كثيرة بالنسبة لهذا الميت، يعني مثلا صانع الأكفان هذا مستفيد من موت الأموات، إلى غير ذلك من أولئك الذين يستفيدون من ذلك. لو أن رجلا مات في الفلوات في الصحراء فهذه مصيبة بالنسبة لأهله، إذ مات عائلهم وفقدوه، ولكنه نفع بالنسبة لما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى من كواسر وجوارح الطير، وكذلك من وحوش البادية أو الفلوات، ولتلك الهوام من الزاحفات وغير الزاحفات إلى سائر الحشرات وليمة. ومع ذلك فالشر المحض لم يخلقه الله تبارك وتعالى، الله لم يخلق شرا محضا، لأن الله تبارك وتعالى كل ما يأتي منه على مقتضى الحكمة، فما يكون شرا من وجه هو خير من جهة أخرى أو من وجه آخر. وقد تناولنا قبل عند شرح عقيدة السلف للإمام الصابوني رحمه الله تعالى، وكذلك فيما مر ذكره في هذه المجالس المتعلقة بالإبانة الكبرى، بعض وجوه الحكمة في خلق إبليس. يقول قائل ما الحكمة في خلق إبليس؟ هذا يضل الخلق عن الصراط المستقيم، وهو عدو لله رب العالمين وعدو للمؤمنين، فمن حكمته في خلقه؟ لأن الله تبارك وتعالى جعلك فاعلا ذا مشيئة تحت مشيئته وإرادة واختيار، وبين لك النهجين، وسلط عليك عدوا وأرسل إليك وليا وهو الرسول، وأنزل عليه كتابا، وجعلك على رأس الطريق ليرى اختيارك بمشيئتك. فهذه حكمة بالغة، ولولا أن الله خلق هذا الكائن إبليس وهو عدو له تبارك وتعالى وعدو للمؤمنين، لولا خلق إبليس ما عرف إيمان من كفر لكان الناس طبقة واحدة، وما كان هناك من موجب لخلق الجنة والنار، إذ تكون الجنة وحدها، وما قام سوق الجهاد بين المؤمنين والكافرين، وما عرف أولياء الله من أعداء الله، وما عرف المرسلون والنبيون والأولياء والمجاهدون والصالحون من أعدائهم، فهذا كله من الحكم، وهي مبسوطة في مواضعها في شرح عقيدة السلف. إذن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. كيف هذا مع أن الله خالق كل شيء؟ معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، فليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحق من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم التي هي مضافة له، أفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، فلا بد من الإرادة الكونية القدرية، لا بد من الإذن من الله والمشيئة من الله لوقوع ما يحبه الله أو ما يبغضه الله. لا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم ليست عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليسوا هم إياه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة به لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به فقال: من يهدي الله فهو المهتد. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية عين الاهتداء، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. قد يقول قائل: أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ بلى هو قادر، ولو شاء لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي، هذا كقول من قال لما كان من صفاته تبارك وتعالى أن يخفض ويرفع، وأن ينعم وأن ينتقم، وأن يعطي وأن يمنع ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل هو اعتراض على إلهيته وربوبيته. الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، هذا مهم، لابد من الإيمان بالقدر مع امتثال الشرع. فكثير من الناس يقول أنا مؤمن بالقدر ويحتج بالقدر على المعصية فلا يمتثل أوامر الشرع ونواهيه، وبعضهم لا يلتفت إلى القدر ويتمسك بالأسباب وحدها، فلا هذا ولا هذا قد أحسن وأصاب، وإنما قد أساء وضل. قال الإمام المصنف رحمه الله: الباب الثامن باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن، فمن خالفه فهو من الفرق الهالكة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة المكي وهو ثقة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تعالى القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الضياء المقدسي في المختارة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في القضاء والقدر وفي الأسماء والصفات. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أيوب بن زياد قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي قال: حدثني أبي عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله عز وجل القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الحديث حديث صحيح وقد أخرجه أحمد والآجري والطبراني في مسند الشاميين. كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. كتابة المقادير هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة، وقد مر أن في ضمن الإيمان بهذه المرتبة الإيمان باللوح والقلم. وها هنا يذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى ما تتضمنه تلك المرتبة، وهي الإيمان بكتابة مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يكتب ما تتضمنه هذه المرتبة من الإيمان باللوح والقلم. كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. اللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته، من أي شيء هو، أم من خشب أم من حديد أم من ذهب أم من فضة أم من زمرد، الله أعلم بذلك. إنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق أن نبحث فيما وراء ذلك، لكن لو جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على شيء فالواجب علينا أن نؤمن به. وصف اللوح بأنه محفوظ لأنه محفوظ من أيدي الخلق، لا يمكن أن يلحق أحد به شيئا ولا أن يغير به شيئا أبدا، وهو محفوظ من التغيير، فالله تبارك وتعالى لا يغير فيه شيئا لأنه كتبه على علم منه، والعلم لا يتخلف فلا يتغير فيه شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، إنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة. كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، أي مقادير المخلوقات كلها. ظاهر النصوص أنه يشمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم، وأنه عام وشام. قال ربنا جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ. فظاهر النصوص على أن كل شيء مما يتعلق بالأناسي وما يتعلق بالبهائم وما يتعلق بالحشرات وما يتعلق بالجمادات، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ ظاهر النصوص أنها تفصيلية، لقول ربنا في هذه الآية من سورة الأنعام ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. جزيء الماء الذي يخرج من الشيء فيصير يابسا ويدخل في الشيء فيصير رطبا، هذا كله معلوم، فالله تبارك وتعالى كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ لا يغيب عنه شيء. تلك الذرات بما فيها من نوياتها وأنوياتها وما فيها من تلك الكهارب التي تكون فيها بشحناتها وما يدور في مداراتها حولها من كهيربات سالبة بشحناتها وسرعاتها مع سبحها في مداراتها، كل ذلك في اللوح المحفوظ، كل ذرة وما وراءها مما لا يعلمه إلا الله كل ذلك مكتوب. وتلك الحشرات وتلك المخلوقات التي لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات، قدر الله أقواتها وحياتها ومماتها وحركة حياتها، وكل ذلك في اللوح المحفوظ. تلك الكائنات الدقيقة التي لا ترى إلا بالتكبير بما يزيد على ربع مليون مرة حتى يمكن أن ترى، هذه تحيا كائنات حية ولكنها كائنات دقيقة. هذه الكائنات الحية الدقيقة حية فيها نوع حياة، وما دام فيها نوع حياة فلها رزق، لها بدء ومنتهى، لها حياة تبدأ ثم تنتهي على صورة محددة. في رحلة الحياة هذه ما يكون من تنفسها، من غذائها وقوتها، وما يكون من حركة حياتها ومن تكاثرها، ثم ما يعقب ذلك من هلاكها ومماتها، وما يكون بعد ذلك وأثناءه من تأثيراتها. كل ذلك مقدر مكتوب، وكله في اللوح المحفوظ. فما أعظم علمه، وما أجل شأنه، وما أجهلنا بقدره، وما أعظم بعدنا عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا عليه، وأن يرشدنا إليه، وأن يفتح لنا في العلم فتحا مباركا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.